بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أيمان القرآن، قد ذكر فائدة فيما يتعلق بالقوى التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، تحدث عن القوة الحافظة، ثم يذكر إن شاء الله نقرأ كلامه في القوة العاقلة. قالوا: من أعجب الأشياء أن هذه القوة العاقلة تقبل ما تؤديه إليها الحواس فتجتمع فيها، يعني كأنها جهاز تحكم تصدر الأوامر إلى هذه القوة العاقلة الحواس، وهي تستوعب ثم تصدر ذلك إلى الحواس الأخرى. كلام عجيب جدا في هذا الموضع. قال: فتجتمع فيها، أي في هذه القوة العاقلة، ثم تفيد كل حاسة منها فائدة الحاسة الأخرى، يعني كل حاسة تقوم مقام الحاسة الأخرى، بحيث لو تعطلت أحد الحواس تغني عنها الحاسة الأخرى. سيأتي الكلام الأعجب يعني إن شاء الله. مثاله: أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان، هذا الآن القوة الباصرة، حاسة البصر، لأن القوة هي التي تتحكم في هذه الحواس، هي القوة العاقلة التي تعقل منها السمع والبصر وهكذا اللمس. قال: مثاله أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان، وتسمع صوته فتعلم أنه هو هو، يعني مقام القوة الأورى قوة النظر، وتلمس الشيء فتعرفه، وتشمه فتعرف أنه هو، ثم تستدل بما تسمعه من صوته على أنه هو الذي رأيته، فيغنيك سماع صوته عن رؤيته، ويقوم لك مقام مشاهدته. سبحان الله، ما الذي جعل هذا التوافق وهذا الترابط بين هذه الحواس؟ إنه الله الذي هو أحسن الخالقين جل جلاله. قال: ولهذا جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراؤه، وتجد عندهم قوة في الإدراك عجيبة جدا، مجرد أن يسمع صوت تقول السلام عليكم، قل أنت فلان، سبحان الله، وما رأك، وهكذا مجرد أن يسلم عليك يمس يدك يجد قوة الإدراك ما ليس عند الذي يرى، سلب الله منه شيئا وأعطاه أضعاف مضاعفة من القوى الأخرى التي تقوم مقامه، وربما تغيب عنه فترة عن ذلك الأعمى فترة من الزمن، فما إن يسمع صوتك أو يمس يدك إذا به يقول لك أنت فلان، سبحان الله. قال: وأجمعوا على جواز وطئه امرأته وهو لم يرها قط، يكون عنده فطنة ويعرف أنها هي امرأته. قال: وقد جعل الله سبحانه بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، ولهذا يقرن سبحانه بينها كثيرا في كتابه، كقوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وهذا في عناية الخالق سبحانه بكمال هذه الصورة البشرية، لتقوم كل حاسة منها مقام الحاسة الأخرى وتفيد فائدتها في الجملة لا في كل شيء، وهذا لا يمكن أن تجده في صنع البشر. تجد إذا مثلا انظر الذي يعني في صنع الطائرات والسيارات وغير ذلك من المراكب، إذا تعطل جزء منها تعطلت المركبة بأكملها، لا تغني جزء عن جزء آخر، خاصة مثل هذه الأعضاء الرئيسية التي بها تحكم، يعتبر أجهزة تحكم الإنسان. ثم أودع سبحانه قوة التفكر فيه وأمره باستعمالها فيما يجدي عليه النفع في الدنيا والآخرة، يعني لم يجعله معطلا. هذا الإنسان خلق الله فيه هذه الحواس وركب فيه هذه القوى وأمره أن يستعملها ولا يعطلها. قال: وأمره باستعمالها فيما يجدي عليه النفع في الدنيا والآخرة، فركب القوة المفكرة من شيئين من الأشياء الحاضرة عند القوة الحافظة تركيبا خاصا، فيتولد من بين ذنك الشيئين شيء ثالث جديد لم يكن للعقل شعور به، وكانت مواده عنده، لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث. ومنها هنا حصل استخراج الصنائع والحرف والعلوم وبناء المدن والمساكن وأمور الزراعة والفلاحة وغير ذلك. فلما استخرج القوة المفكرة، يعني في القوة العاقلة والحافظة، بعد ذلك أضاف القوة المفكرة التي هي تنسج الأشياء وهي بداية الصناعات. فبالقوة المفكرة هذه يفكر فيما يجلب عليه النفع قبل أن يفعل ذلك الشيء. فلما استخرج القوة المفكرة ذلك واستحسنته، سلمته إلى القوة الإرادية العملية. انظر على تسلسل: قوة حافظة، ثم قوة عاقلة، ثم قوة مفكرة، ثم قوة عاملة إرادية عملية. لا إله إلا الله. قال: فتنقله من ديوان الأذهان إلى ديوان الأعيان. يعني كان في الذهن، بعدين صار إلى أين؟ إلى العيان، مشاهد للعيان. فكان أمرا ذهنيا ثم صار وجوديا خارجيا، ولولا الفكر لما اهتدى الإنسان إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وذلك من أعظم النعم وتمام العناية الإلهية. ولهذا لما فقد البهائم والمجانين ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا مما تمكن منه أرباب الفكر، حتى وإن كان عندهم حفظ، حتى وإن كان عندهم قوة عملية يستطيعون. المجنون يتحرك يعمل، لكن ليس عنده القوة إيش؟ المفكرة. فلما فقد القوة المفكرة فقد العمل. وإذا عمل عملا، عمل عملا غير منضبط، لأنه غير صادر عن قوة إيش؟ مفكرة. ولما كان استخراج المطلوب بهذا الطريق يتضمن تفكرا وتقديرا، فتفكر في استخراج المادة أولا ثم تقدرها وتفصلها ثانيا، ثم يصنع الخياط، ثم نعم كما يصنع الخياط يحصل الثوب أولا، يأخذ القماش ثم يقدره ويفصله ثانيا. قال تعالى عن الوحيد، يقصد به الوليد بن المغيرة، وهو التوضيح للمراد بالوحيد، قال: ذرني ومن خلقت إيش؟ وحيدا. قال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، فكرر سبحانه التقدير دون التفكر. انظر، كرر إيش؟ التقدير دون التفكر، تفكير واحد. وذمه عليه دونه، وهذا منزل على مقتضى الحال سواء، فإنه بالفكر طالب لاستخراج المجهول، وذلك غير مذموم. فلما استخرجه قدر له تقديرين، تقديرا كليا وتقديرا جزئيا. التقدير الكلي أن الساحر هو الذي يفرق بين المرء وزوجه، والتقدير الجزئي الذي يفرق بين المرء وزوجه. فها هنا تقدير بعد تقدير، فلهذا كرر سبحانه وذمه عليه، بخلاف التفكر فإن المفكر طالب لمعرفة الشيء فلا يذم، بخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصله إلى تحقيق الباطل. يعني التفكير لا يؤخذ عليه الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي إيش؟ الخطأ والنسيان في لفظ، وما حدثت به نفوسها، في حديث آخر. وقال الله سبحانه وتعالى عن طلب أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. قال رجل من الصحابة: يا رسول، إن أحدنا يقع في قلبه الشيء لأن يصير حمما أهون من أن يفعل ذلك الشيء. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني استعظام، استعظام الشيء. فالإنسان لا يؤخذ بما في نفسه لأنه مجرد التفكير، لكن التقدير في ذلك والعزم هذا يؤخذ عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل إيش؟ على قتل صاحبه. كان حريصا على قتل صاحبه. إذا تولدت الفكرة إلى عزيمة، فإن منعك من العزيمة خوف من الله سبحانه وتعالى فأنت مأجور، وإن منعك من العزيمة من إمرار الفكرة وقد عزمت عليها العجز أو حيل بينك وبينها فبحسبه، قد تؤاخذ وقد لا تؤاخذ. قال: فلا يذم، بخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصل إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق فتأمله. إذا قد تولدت إلى تقدير فهذا يؤاخذ عليه. والله المستعان، كلام طيب وله تتمة، لكن خلاصة ما ذكر ابن القيم هنا أن الله أودع في الإنسان أربع قوى، كل قوة مرتبطة بالأخرى، القوة الحافظة، والقوة المفكرة، والقوة العاقلة، والقوة الإرادية العملية، القوة العملية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.